بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا عدد ما خلق، والحمد له ملء ما خلق، والحمد له عدد ما في السماوات والأرض. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأصلي وأسلم على خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوان، حديثنا معكم في هذه الليلة عن أخلاق الكبار، وإنما نعني بالكبار أصحاب النفوس الكبيرة، الذين يحلقون عاليا ويترفعون عن الدنايا وسفساف الأمور، فتعلو هممهم عن الدوران في الوحل والحضيض، ويسمقون عاليا فلا يدور الواحد منهم حول نفسه، ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويعجبه المدح ويسوءه الذم. يقاطع هذا لأنه ذمه، ويحب هذا لأنه مدحه، ويعادي هذا لأنه جرحه. يدور مع نفسه حيث دارت، يرضى من أجلها ويسخط من أجلها، يحب لها ويغضب لها. فهذا صاحب نفس دنية، رضي بأن يكون مع نفسه في الهاوية، وحرم نفسه جنة قبل جنة الآخرة، وهي انشراح الصدر والأنس والسعادة التي تحصل بالترفع والعلو عن الدنايا وسفساف الأمور. هؤلاء هم الكبار الذين سنتحدث أيها الإخوان عنهم، هم أصحاب النفوس الكبيرة. ولا أعني بالكبار هم من تقدم بهم السن وطال بهم العمر، ولا أعني بهم من تبوأوا المناصب العالية وحصلوا الرتب الرفيعة، إنما أتحدث عن أصحاب نفوس كبرى وصدور واسعة، لا يلتفتون إلى أنفسهم ولا يقفون عندها، وإنما تعنيهم المصالح الكبرى للإسلام. فهؤلاء حري بنا أن نتحدث عن أخلاقهم وأوصافهم، وأن نشيع هذا الحديث. فهذا الموضوع أيها الإخوان أطرحه لشدة الحاجة إليه، نحن بحاجة إلى مذاكرته، لأننا كثيرا ما نغفل عن هذه المعاني. فكم من خطبة قد فسخت، وكم من أسرة قد شتتت، وكم من محبة تحولت إلى عداوة، وكم من شراكة في عمل دنيوي أو في عمل دعوي قد تشتتت وتشرذمت، وكم من علاقات قد تقطعت أواصرها بسبب تدني النفوس، بسبب الوقوف عند حظ النفس، فيرضى الإنسان لأجلها ويغضب لأجلها. يكون الإنسان منتصرا لنفسه على أي حال كان، ولا يقبل من أحد أن يصدر منه تجاهه خلل ولا تقصير ولا نقص، وإن حصل شيء من ذلك فلا عفو ولا مسامحة ولا تذكر لصنائع المعروف القديمة وأواصر المحبة والروابط التي جمعت بين هؤلاء المتحابين. ينسى ذلك جميعا، وينقلب رأسا على عقب، مبغضا شانئا لهذا الإنسان الذي تصور أنه تنقصه وأنه قصر في حق من حقوقه. لماذا هذا التدني أيها الإخوان؟ لماذا يجعل الإنسان نفسه بهذه المثابة؟ أقول أيها الإخوان، هو الركون إلى أصل خلقته ومادته
هذه الأولى التي خلق منها وهي الطين، فالإنسان خلق من عنصرين اثنين، قبضة من الطين ونفخة من الروح. فإذا ركن الإنسان إلى أصل مادته وهي الطين فإنها تجذبه وتشده إلى أسفل، فتتدنى أخلاقه وتسوء، ويصدر منه ما لا يليق وما يخجل العاقل منه إذا تبصره وتذكره. وإذا كسر الإنسان هذه الآصار والقيود والأغلال، حلق عاليا وارتفع وتسامى بأخلاقه، فتجاوز نفسه وجعلها خلف ظهره، فلم يعد ذلك الإنسان الذي ترضيه الكلمة وتسخطه الكلمة، يتجاوز هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يتعامل مع الآخرين بصدر واسع وبنفس كبيرة، يتحمل منهم الصدمات والكدمات والأخطاء والعيوب، يتحمل منهم كل ما صدر تجاهه من تقصير في حقه الخاص. ولا يصلح أيها الإخوان لمن أراد أن يحصل المراتب العالية إلا هذه الأخلاق. وهذا الأمر أيها الإخوان حينما نتحدث عنه لا نوجه الحديث إلى قوم آخرين، إنما أوجه الحديث أيها الإخوة إلى نفسي أولا وأوجهه إليكم ثانيا، فلا يظنن أحد أن الخطاب بهذا الموضوع يراد به غيره، بل أحضر قلبك وفكر في حالك وكن ممن يسمع لينتفع وليغير، فجدد حياتك ونقي أخلاقك وقوم سلوكك، وارجع إلى أهلك من هذه الليلة بوجه جديد، وارجع إلى أصحابك وقومك بوجه جديد وبنفس أخرى، تتجاوز هذه الحظوظ الشخصية النفسانية التي تجعلك صغيرا. هذا الموضوع أيها الإخوان يخاطب به العلماء، ويخاطب به طلاب العلم، ويخاطب به الدعاة إلى الله عز وجل، ويخاطب به أصحاب الولايات من الملوك والرؤساء والأمراء وكل من له ولاية صغرت أم كبرت، ويخاطب به الآباء والأمهات، ويخاطب به المربون والمعلمون وعامة الناس، يخاطب به كل طالب من طلاب الكمال. لا أحد أيها الإخوان يرضى بحال من الأحوال أن يوصف بدناءة النفس وأنه صغير منحط الهمة، يعيش في عطن ضيق ونفس صغيرة. لو وجهت هذه الأوصاف لإنسان لغضب منك وما احتمل ذلك وأباه كل الإباء، وهذا يعني أيها الإخوان أن الجميع يتفقون على استحسان هذه الصفة، وهو الشأن أيها الإخوة في الحديث عن قضايا الأخلاق، فهو حديث جميل، حديث شيق تعشقه النفوس وتنجذب إليه. والرسل عليهم الصلاة والسلام لو كانت دعوتهم منصبة على الأخلاق فحسب دون القضايا الأخرى الكبرى وهي قضايا التوحيد والشرك، لهتف الناس جميعا يؤيدونهم ويتبعونهم، لأنه حديث يوافق عليه الجميع. وكان بعض العلماء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: لو دعوت الناس إلى الأخلاق الحسنة وترك القبائح كالزنا والسرقة لوافقني على ذلك الجميع. فهو حديث يوافق عليه الموالف والمخالف، كل الناس يستحسنون ذلك ويعشقون سماعه، ولكن التطبيق شيء آخر. التطبيق هو المحك الذي تتبدى فيه معادن الناس وتنجلي فيه النفوس وتظهر حقائقها. فليست العبرة أيها الإخوان بأن يستحسن الإنسان سماع خلق حسن، إنما العبرة بالعمل والتطبيق. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. ليست الأخلاق الفاضلة أن توزع ابتسامات في حال الرضا مع أصحابك وجلسائك، إنما الأخلاق الصحيحة الحقيقية هي أن تسمو بنفسك في جميع الظروف والأحوال، وتترفع عن الدنايا وسفساف الأمور. هذه هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها. والله عز وجل قد وصف نفسه وسمى نفسه بالعفو، والعفو صفة من صفاته، وهي صفة عظيمة كريمة، تعني التجاوز عن الذنب والزلة وعدم المؤاخذة بالجريرة وترك المعاجلة بالعقوبة، فهو عفو حليم كريم يحب العفو. فنسأله تبارك وتعالى أن يتغمدنا جميعا بعفوه وكرمه ولطفه وحلمه. أيها الإخوان، ينبغي لكل واحد منا أن يسأل نفسه بعدما عرف توصيف هذه الخلة: هل هو من أصحاب النفوس الكبيرة؟ هل هو متحل حقيقة بهذا الوصف الذي اجتمعنا من أجل الحديث عنه، أم أنه قد قصر في هذا الباب تقصيرا بينا فأدى ذلك وأثر أمورا سيئة مستهجنة من عداوات وأحقاد وتربص لتصفية الحسابات مع هذا أو ذاك. أيها الإخوان، كثيرا ما يختلط علينا الأمر بين الانتصار للدين وبين الانتصار للنفس. أحيانا يخرج الإنسان غاضبا يريد الانتصار والانتقام، ويريد الإيقاع بخصومه ومخالفيه، ويخرج بوجه مكفهر، وهو بذلك قد تلبس وتدثر بدثار يقول فيه إنه ينتصر للدين والعقيدة والإيمان، ويفعل ذلك غيرة على شرائع الإسلام، فيلتبس الأمر عليه بين الانتصار لنفسه وبين الانتصار لدين الله تبارك وتعالى. كما يلتبس كثيرا علينا أيها الإخوان أمر العزة وأن المؤمن عزيز، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كثيرا ما تلتبس هذه العزة، عزة النفس تلتبس مع الانتقام والرغبة في الاقتصاص ممن جنى علينا بعض الجنايات، فلربما صدر منا ما لا يليق تحت مظلة العزة، عزة المؤمن، وأنه لا يقبل الضيم ولا يرضى بالظلم، وأنه ليس من الهوان في شيء، فينتصر لنفسه، ولربما بالغ في الانتصار تحت هذا المسمى عزة المؤمن. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وما علم أن جميع الآيات القرآنية تذكر فضل العفو والصفح، المسامحة والإغضاء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن من يطيق ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويأتيه الشيطان يحركه لينتصر لنفسه، زاعما أن ترك هذا الانتصار أنه من العجز والخور، وأن الناس يعيرونه بالضعف ويلمزونه بالنقص. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه الآيات خاطبنا الله عز وجل بها من أجل تقويم هذا السلوك وتصحيح المفاهيم، وما هو الواجب المتعين على الإنسان، وما هو الفضل، وكيف يرتقي الإنسان بنفسه، وكيف يغلق على الشيطان مسالكه فلا يفسد عليه ما يرنو إليه من إصلاح القلب والعمل. أيها الإخوان، سأذكر لكم نماذج كثيرة تدلل دلالة أكيدة على أن ثمة قصورا كبيرا وخللا واضحا على جميع المستويات عند الدعاة إلى الله، وعند عامة الناس، وعند الأزواج، وعند الزوجات، وعند الجيران، وعند المربين، وعند المصلين، وفي جميع فئات المجتمع إلا من رحم الله عز وجل. أمثلة تبين لك حالنا مع حال أولئك الذين قد ربوا أنفسهم وتجاوزوا حظوظ النفس. ولم أعتني في هذا الحديث بالكلام على خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فهي خصائص كبرى، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ملخصة لنا بعبارة مختصرة: كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فماذا تظن في رجل كان خلقه القرآن إلا اتساع الصدر ومجاوزة حظوظ النفس والترفع على الأخلاق الدنية السافلة الهابطة؟ فلو تحدثنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسعنا هذا المجلس. ثم إن تخصيص الحديث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصة لربما يكون مدخلا لقائل، حيث يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع الله عز وجل منه حظ الشيطان وهو صغير صبي مسترضع في بني سعد، أخرج منه علقة حينما شق صدره صلى الله عليه وسلم، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم ثانية في قصة الإسراء والمعراج، وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم ولغى ديده بماء زمزم في طست من ذهب فطهر تطهيرا. فمن كان بهذه المثابة فلا شك أنه أعظم الناس خلقا وأكثرهم حلما وأطيبهم نفسا. فقد يحتج محتج فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طهره الله هذا التطهير، فأنا لنا بذلك. ولهذا ذكرت نماذج أخرى من حال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في أبواب شتى، لئلا يكون لمعترض اعتراض أو حجة. والمقصود هو أن نعالج النفوس أيها الإخوان ونقطع دابر الشيطان. فأقول أيها الإخوان، ذكرت نماذج قليلة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور معينة قصدا، من أجل أن هذه الأمور لو كانت مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما ردها بعض من لا زالت نفوسهم تعاني من رواسب الجاهلية. ولربما لو نسبت إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما تجرأ بعض هؤلاء إلى لمز من وقع ذلك منه، كما سترون في أمثلة أريدها في هذه المحاضرة. اختبر نفسك حينما تختلف مع قوم في مسائل علمية من قضايا الاعتقاد من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فهؤلاء كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن من كان الإيمان منخرما في قلبه فإنه لا محل لموالاته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالكافر لا محل لموالاته. وأما من جمع بين عمل صالح وسيء في باب الشبهات البدع والضلالات أو في باب الشهوات كالمعاصي، فإن هؤلاء يتجزأ الولاء والبراء معهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة محكمة في هذا الباب، أن نحب الإنسان على قدر ما فيه من الإيمان واتباع السنة، ونبغض الإنسان على قدر ما فيه من الانحراف والضلال والبعد عن طاعة الله عز وجل. ونحن يختلط علينا الأمر أيها الإخوان حينما نقف وجها لوجه مع من ابتلوا بشيء من التقصير في حق الله عز وجل بسبب شبهة أو شهوة، فيظن الظان أنه أحيانا يتصرف التصرف الشرعي انتصارا للدين، والواقع أنه ينتصر لنفسه. ربما قال بعض هؤلاء في حق فلان من الناس قولة لا تليق، لربما أساءوا إليه ووقعوا في عرضه، فبلغه ذلك فشمر عن ساعد الجد ينتصر لنفسه ويجلب عليهم بخيله ورجله، وهو يزعم أنه ينتصر للدين ويدافع عن التوحيد والعقيدة والإيمان، وقد يكون الأمر خلاف ذلك، فهو يدافع عن حظه وشهوته ونفسه. هذا الإمام أحمد رحمه الله لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن حبس وجرجر وضرب واضطهد، يضرب في وسط نهار رمضان في الحر وهو صائم حتى يفقد وعيه، ثم بعد ذلك ينقل إلى موضعه في السجن وآثار الدماء قد لطخت ثيابه، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام زمانه، ومع ذلك لم ينتصر لنفسه ولم يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله جل جلاله. كان يقول بعد ذلك: كل من ذكرني ففي حلم، ويقول: وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم، وهو الذي ضربه وجلده، جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حلم، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح، في قصة الإفك، ثم قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك. الإمام أحمد بعد ما أوذي هذا الأذى لم يفتح ملفات من الأحقاد وسجلات من العداوة، فلان هو المتسبب وفلان هو الذي سعى في الموضوع،